بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه العلوي رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. تتمة يجزئ في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر كضأن عن معز بفتح العين وعكسه من الغنم وأرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل وعراب عن جواميس وعكسه من البقر برعاية القيمة، ففي 30 عنزا وهي أنثى المعز وعشرين عجات من الضأن عنز أو نعجة بقيمة 3/4 عنز وربع عنجة وربع نعجة، وفي عكس ذلك عكسه، ولا يؤخذ ناقص من ذكر ومعيب وصغير إلا من مثله في غير ما مر من جواز يأخذ بنت اللبون أو الحق أو الذكر من الشياه في الإبل أو التبيع في البقر. فإن اختلف ماله أو اتحدى نوعا أخرج كاملا برعاية القيمة، وإن لم توفي تمم بناقص. ولا يؤخذ خيار كحامل وأكولة وهي السمينة للأكل وربا وهي الحديثة العهد بالنتاج إلا برضا مالكها. نعم إن كانت كلها خيارا أخذ الخيار منها إلا الحوامل فلا يؤخذ منها حامل. وتجب الزكاة في النقدين وهما الذهب والفضة ولو غير مضروبين، وفي حلي بضم أو كسر فكسر فتشديد، واحده حلي بفتح فسكون غير مباح من محرم ومكروه. فالمحرم إما لعينه كآنية أو بالقصد كقصد رجل حلي امرأة أو عكسه، أو بغيرهما كتبر مغصوب صيغ حليا وكتحلية المرأة آلة الحرب. والمكروه كضبة صغيرة لزينة وما فيه أدنى سرف وخواتيم يلبس منها اثنين فأكثر دفعة، فتجب زكاة ذلك كله إجماعا في الأول وقياسا في الثاني. أما المباح فلا زكاة فيه لأنه معد لاستعمال مباح كعوامل المواشي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولم يزل الشيخ يبين ما يتعلق بشان زكاة الإبل والبقر والغنم النعم المواشي التي فرض الله تبارك وتعالى فيها الزكاة، وقرانا ما كان من بيان النصاب في كل منها وما يترتب على وجود الأعداد من حيث تحديد النبي صلى الله عليه وسلم فيما بيّن سيدنا أبو بكر الصديق في كتابه إلى الأقطار والأمصار في الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء إذن في الكتاب ذكر مسائل أشار الشيخ إلى عدد منها، يقول يجزئ في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر كضان عن معز من الغنم، وعكسه من الغنم، وأرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل، وعراب عن جواميس وعكسه من البقر برعاية القيمة سواء. فجعل الله تبارك وتعالى لكل جنس من الإبل والبقر والغنم انقسام، فينقسم الغنم إلى ضان ومعز، فالضان ذوات الصوف والمعز ذوات الشعر، وكذلك ينقسم كل من الإبل إلى نوعين من ما يعبر عنه بما ذكر الشيخ من أرحبية ومهرية، ويقال فيها أيضا العربية ذات السنام الواحد والبختية ذات السنامين، يقول وعراب عن جواميس، فإن البقر المعتاد، قال عراب ثاني الجواميس، كل من هذا يجزئ فيه الأخذ أيا من النوعين كان تؤخذ فيه الزكاة. فإذا كان عنده أحد النوعين زكاة منه تجزيت بالاتفاق، الغنم كلها ضان أو كلها معز، فمنها يخرج بلا إشكال، معلوم من ذلك. كل الإبل التي عنده أرحبية أو كل الإبل التي عنده بختية كذلك، أو يقال فيها مهرية، وكذلك الجواميس في البقر. فإذا كان من نوع واحد فما هناك خلاف بأنه يجب يخرج واحد منها. فإذا كان عنده من النوعين معا أو عنده نوع وأراد أن يخرج من النوع الآخر بأن يشتريه ويبيعه، إذن إذا أخرج عن الإبل العراب مثلا بختية، إذا لم تنقص قيمتها عن قيمة الإبل العراب فجائز هذا، كما هو مقرر في مذهب الشافعية والحنابلة، بل أيضا عند المالكية معتمدهم كذلك، أنه يجزئ صنف عن صنف من نفس الجنس ما دام أنه لا ما تنقص القيمة عند أخذ الصنف الثاني، فيخرج يصح إخراجه مع مراعاة القيمة. وهكذا يقول الحنفية يجب يخرج من النوع الذي عنده، ولا يجزي أن يأخذ من نوع آخر ما وجبت فيه زكاة. كذلك يقول لا بعض الأئمة القاضي من الحنابلة أنه ما يجزي أن يخرج من النوع الآخر بل يخرج من هذا النوع. فإذا كان من النوعين عنده موجود عنده بقر جواميس وغيرها، موجود عنده غنم إبل اسمه معز وضان، فماذا يفعل؟ يقول الحنفية إذا اختلف النوعان يجب يخرج الزكاة من أكثرهما الأكثر، فإن استوي سوا سوا 20 و20 عنده 40 من الغنم 20 ضان 20 معز، يقول يجب يخرج الوسط يعني أعلى الأدنى أو أدنى الأعلى. علمنا ما قال الشافعية والحنابلة أنه يجزئ هذا أو هذا أي واحد منها، فيصح أخذ الضان عن المعز أو المعز عن الضان، وإعراب البقر عن الجواميس والجواميس عن العراب وما إلى ذلك. طيب، وهكذا يقول المالكية يؤخذ من الأكثر، فإذا تساوي فبنظر الساعي يأخذ من هذا أو من هذا النوع. يقول برعاية القيمة، ففي 30 عنزا وهي أنثى المعز، وعشر نعجات من الضان عنزا أو نعجة بقيمة 3/4 عنز وربع نعجة، هذا معنى مراعاة القيمة. وفي عكس ذلك عكسه، إذا علمنا ذلك فإنه بعد ذلك جاءت الشريعة بإخراج المتوسط، بما أن لا يقصد الخيار ولا يقبل المعيب، إلا إذا كان جميع ما عنده من الحيوان من الخيار يأخذ منها، أو كانت معيبة كلها فاختلفوا، والأصح والذي عليه الأكثر أنه يخرج منها ما دامت كلها بهذه الصورة. فإذا المأخوذ في الزكاة من الوسط، فيكون كما جاء في الحديث أن لم يطلب منكم خيار أموالكم ولم يرضى شرارها، ولكن خذوا الوسط. وهكذا جاءت في الأحاديث منها ثلاث: من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده أنه لا إله إلا هو، أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، لا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشر، قال تعالى: إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هكذا جاء في رواية عند أبي داود. إذن فالساعي الذي يأخذ الزكاة يتجنب طلب الخيار وكرائم أموالهم، كما أمر صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام البخاري وغيره: إياك وكرائم أموالهم، يقول للساعي الذي أرسله ليأخذ الزكاة: إياك وكرائم أموالهم، خيارها وأفضلها اتركها لهم وخذ من الوسط. لهذا يقول سيدنا عمر لبعض السعاة ليرسلهم لإخراج الزكاة: لا تأخذوا الربع، كما ذكر عندكم في عدم أخذ الربا، يقول: ولا يؤخذ ناقص من ذكر ومعيب وصغير إلا من مثله في غير ما مر من جواز أخذ بنت لبون ولا ذكر، إلى آخر ما ذكر. قال: وربا وهي الحديثة العهد بالنتاج إلا برضا مالك التي تربي. يقول له إيش؟ لا تأخذ الربا، مشغولة تربي ولدها خلها عندهم ترضع الولد ويكبر، ولا الماخض الحامل، ولا الأكولة، ولا فحل الغنم الذي يحتاجونه من أجل تلقيح غنمهم. وقد ذكر الأكولة السمينة للأكل المعدة. وهكذا يقول: نعم، إن كانت كلها خيارا أخذ منها، إلا الحوامل فلا يؤخذ منها حامل. هكذا إذا كانت الماشية كلها خيار فيأخذ الساعي منها الخيار، هذه من أوسط الموجود من الخيار. وفي قول بعض الفقهاء يقول خلوا يشتري لك واحدة من أوساط الله، أنا هذه كلها خيار، خلوا يشتري لك للزكاة واحدة من الأوساط أخذا بظاهر الحديث. ولكن معلوم إذا كانت كلها خيار فالرجح أن يأخذ منها، ولكن نعم هذه الخيار فيها خيار وفيها خيار فيأخذ من وسطها، من وسط هذه الخيار. ولا يجوز أن يأخذ شيء من شرار المال المعيبة والهرمة والمريضة، لكن إذا كانت كلها عنده فيها عيب من أولها لآخرة، مراض كلها فأيضا يأخذ منها، لا شديدة المرض ولا بعيد، يأخذ منها وسط. تمام. وقال بعض الفقهاء قل له اشتر واحدة اللي ما هي معيبة والثانية ويخرجها عن الزكاة، لظاهر النهي أيضا عن أخذ المعيبة كما قالوا في كرائم الأموال أو في أخذ الخيار. علمنا هذا، وعلمنا أنه لا تلزم الزكاة في غيرها من الحيوانات إلا ما كان للتجارة، فما اتخذ للتجارة فأي شيء اتجر فيه وجبت فيه الزكاة، وما لم يكن للتجارة فقد تقدم معنا أن الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله أوجب الزكاة في الخير السائمة، وخالف في ذلك صاحباه وعليه الفتوى عندهم كالجمهور بأنه لا زكاة على الخيل سواء، وكذلك غيرها من بقية الحيوانات، فلا زكاة في شيء من الحيوانات إلا ما اتخذ للتجارة، ما اتخذ للتجارة. و جاء في ذكر الخيل حديث هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، حديث في الصحيحين عندنا، إلى أن قال فالذي ولو ستر من لم ينسى حق الله في رقابها ولا في ظهورها، فاستدل بأبو حنيفة أن فيها زكاة وحمله الجمهور على أنه الحق العام للزكاة وليس بزكاة، فيقولون حق ظهورها العارية لما إذا احتاج إليها وشيء من ذلك عند وجود الضرورة عند المسلمين، وكذلك في الرقاب للمضطر الذي يخشى الموت واجب عليه ذبح له شيء من حقه هذا، وهذا هو الحق العام وليس هناك زكاة. وقال أبو حنيفة حق الظهور عارتها وحق الرقاب زكاتها، فبهذا استدل على ذلك. وأيضا فيما جاء عن يعلى بن أمية أن أخا عبد الرحمن بن أمية اشترى من أهل اليمن فرسا أنثى بمئة جلوس، وذن ندم البايع لحق بسيدنا عمر فقال غصبني يعلى وأخوه فرسا لي، كتب عمر إلى يعلى الحق بي أتاه أخبره الخبر، قال إن الخيل لتبلغ عندكم ما علمت أن فرسا يبلغ هذا، فناخذ عن كل 40 شاة شاة ولا ناخذ من الخيل شيئا، خذ من كل فرس دينارا، فقرر على الخيل دينار دينار لما رأى ثمنها يبلغ هذا الحد. وهكذا روي عن سيدنا عثمان أنه كان يزكي أو يصدق الخيل يأخذ منها صدقة، ولكن كما هو مذهب جماهير الفقهاء أن لا زكاة في غير الإبل والبقر والغنم إلا ما كان للتجارة. وذكر عليه الصلاة والسلام ثواب الخيل التي تكون في سبيل الله وهي لرجل أجر، وما يكون حتى كلما استنت شرفا وكلما راثت روثا جعل في ميزان حسنات صاحبها. فسأله بعضهم عن الحمير وبيخلي حمار في سبيل الله، فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فجعل عليه الصلاة والسلام إذن قاعدا من قواعد الشرع والدين أن ما دخل تحت دائرة الخير يقبل ويثاب عليه صاحبه، وإن لم يرد في خصوصه ثواب مخصوص ولا حث مخصوص. آية فاذة جامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فكل ما دخل تحت دائرة الخير بشهادة قواعد شرع فصاحبه يثاب عليه وينال أجره، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم أخذ يتكلم عن زكاة النقدين، وتجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، وذلك بالإجماع. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بأجباهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا ما كنزتم لأنفسكم، فكل مضيع لفريضة ومرتكب لحرام إنما خبأ لنفسه ما لا يطيقه من العذاب، كما قال في من يأكل أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ما ظهر لك الآن تقول هذا الرز وهذا خبز وهذا لبن، كل خذ بعدين تشوفه خذ نار، هو بنفسه يرجع نار لك تأكله يوم القيامة نارا والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنما يأكلون بطون نارا وسيصلون سعيرا. وفي هذا إرشاد لنا من الحق ورسوله أن لا نغتر بظواهر الأشياء وصورها في الدنيا، وأن نغيص ببصائرنا ومداركنا وسرائرنا على حقائق الأشياء. فحقائق الأشياء أن ما سنقول إليه من جنة أو نار هو هنا موجود قدامك عندك. هذا هنا أفعال جنة وأفعال نار، صفات جنة وصفات نار، وأقوال جنة وأقوال نار قدامك، خذ لك نصيبك منها، شلك اللي بتاخذ قليل أو كثير. كما قال صلى الله عليه وسلم في الوالدين هما جنتك وهما نارك، بر تدخل الجنة وعقو تدخل النار، هما جنتك وهما نارك. فهذه ظواهر أمور في الدنيا ولكن حقائقها في الآخرة، هذا هو المآل. هذا ما كنزتم لأنفسكم، أنت كنت تكنز الكيات، أنا أكنز كيات، هذاك الأموال التي منعت زكاة، هذه هي كيات يقوى بها جبهتك وجنبك وظهرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيصير هذا المال في حقيقته حية من الحياة تنطوي بعنقه، ويقول ما تعرفني، مش أنا هتقال لك أنا صديق الحية تعرف الحية، قال أنا ما لك الحية هذيك اللي كنت تحبها، خبيتني وسمنتني اليوم الدغك طول الموقف القيامة بالدغك، هذا قد كنت لدغت نفسك في الدنيا بمنع الزكاة، فخذ اللدغ الآن، هو اللي قد تقدم منك لما كنت تحس في الدنيا ذا الحين خذ، حس انكشف عنك الغطاء، قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، فالله يعاملنا بفضله ويجنبنا موجبات الحسرة والندامة في الدنيا ويوم القيامة. الذهب والفضة تلزم فيهما الزكاة بالإجماع مع الاتفاق، وفي الحديث ما أديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز، اللي يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. ولا يزال طول القيامة وهو يكوى 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 كي بعد كي، واحدة في الجبة واحدة في الجنب واحدة في الظهر. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيقول صلى الله عليه وسلم ما أخرج زكاته فليس بكنز، فكل ما لم يخرج منه الزكاة فهو الكنز الذي يعذب عليه صاحبه يوم القيامة. نعم، ولكن لابد فيها من النصاب وتجب الزكاة في النقدين ومذهب الفضة ولو غير مضروبين سواء. فبقي ما استثناه الشيخ بقوله غير مضروبين منهم ايش بعده، وفي حلي، الحلي غير المباح، فبقي الحلي المباح من الذهب والفضة الذي تحلى به النساء، ولا يجوز للرجل أن يتحلى بشيء من الذهب والفضة إلا الخاتم، والخاتم ما يبلغ النصاب، بل يكون لا يجاوز المثقال الربع، خاتم الفضة دون الذهب، ولا يجوز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب. و سمى صلى الله عليه وسلم كيا من نار، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه، وأخذ الخاتم من إصبع الصحابي من الذهب فرماه، وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه، وانتهى المجلس وقام الرجل ترك الخاتم، قالوا له خذ خاتمك، قال لا والله لا أخذه وقد رمى رسول الله، وذهب وترك الخاتم، فأخذ ليتصدق به، فما عاد رضي يأخذه ليلبسه بعدما رأى النبي كره هذا ورماه منه فلم يأخذ. وهكذا فإذا كان حلي للمرأة من الذهب والفضة بلغ نصابا ولكن لم تجاوز عادة مثيلاتها من النساء وأعد للاستعمال الحلال، فهكذا لا يكون فيه الزكاة، لا يكون فيه زكاة. وقال المالكية ولو لإعارة أو إجارة، استعمال مباح ولو ليأجرونه أو يعيرونه المستعملات من النساء، فعند المالكية ماشي فيه. وهكذا قال الجمهور إذا كان من عادة أمثالها تستعمل مثل ذلك ولم تزد على عادة أمثالها وكان معدا للاستعمال المباح لها فلا زكاة فيه لأنه معد للاستعمال مثل الملابس أو بقر العوامل ونحو ذلك. وعندنا مقابل الأظهر عند الشافعية كمذهب الحنفية إلى أن الزكاة تجب في الحلي ولو كان المباح. فالمرأة إذا أخرجت الزكاة كان أبرك لها وأطيب، وإلا فإن كان معدا للاستعمال ولم تزد على عادة مثيلاتها في مجتمعها من النساء فلا زكاة عليها إلا عند الحنفية، وفي مقابل الأظهر كذلك عند الشافعية، ويكون النصاب للذهب والفضة 3 أواقي بهذه الأواقي عندنا من الذهب، 21 أوقية من الفضة هو مقدار الزكاة النصاب. وعلى ذلك من ملك شيئا من هذه العملات والأوراق النقدية قيمة تبلغ إلى قيمة 3 أواق من الذهب أو تبلغ إلى قيمة 21 أوقية من الفضة وجب عليه الزكاة، ومن كان أقل من ذلك لا تلزمه الزكاة. وحلي غير مباح تلزم فيه الزكاة من محرم وهو الذي يستعمله الرجال، ومكروه نحو ما زاد على عادة أمثالها من النساء، فالمحرم إما لعينه كآنية يحرم استعمال أواني الذهب والفضة أو بالقصد قصد رجل حلي امرأة أو عكسه أو بغيرهما كتبر مغصوب ليس لعينهما صيغة حليا وكتحلية المرأة آلة الحرب، والمكروه كضبة صغيرة لزينة، فإذا بلغت نصابا وجب فيه الزكاة، وما فيه أدنى سرف فإن زادت على عادة أمثالها، وخواتيم يلبس من 2 فأكثر دفعة 1. أما إذا عنده خاتمين أو 3 ولكن ما يلبس إلا 1 بعد الثاني فهو داخل في المباح، فتجب زكاة ذلك كله إجماعا في الأول وهو غير الحلي، وقياسا في الثاني وهو الحلي غير المباح. أما المباح فلا زكاة فيه لأنه معد لاستعمال مباح كعوامل المواشي. نعم. وهكذا تلزم في الذهب والفضة إذا استخرجت من الأرض، فإذا استخرج وبلغت النصاب وجب فيها إخراج ربع العشر مباشرة من دون أن يمر الحول، إنما الحول في مثل ما ملكه من الذهب والفضة. إذن ما يتزين به من أنواع المصوغات يدخل في دائرة المباح للمرأة، وإذا كان الاستعمال محرم كان يتخذ الرجل حلي ذهب ليستعمله عدل به عن أصله فعليه الزكاة في باتفاق الفقهاء، في كمثل الحلي الذي أعدته المرأة لكن كنزا لا للاستعمال وإنما كنزته لأجل الحاجة ولأجل أن تصرفه في المصارف فصار كالذهب والفضة، وإن لم يكن مضروبا وإن كان على شكل الحلي ولكن ما نوت استعماله لا لها ولا لأحد من بناتها وإنما تركته كنزا ذخيرة للشدائد وللإنفاق منه عند الحاجة فإذا لا يلزم. كذلك إذا كان لا الحلي لأجل استعمالها فهو الحلي المباح الذي ذكرنا فيه أنه لا تلزمها فيه الزكاة كما هو الأظهر عند الشافعية وكذلك قال المالكية والحنابلة. وعلمنا ما قال الحنفية من وجوب الزكاة وإن كان معدا للاستعمال وجاء عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه من الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة وهو الذي عليه الجمهور صلى الله على سيدنا محمد وآله ورزقنا كمال الإيمان واليقين ممن قال بوجوب زكاة الحلي سيدنا عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر عبد الله بن عمر أبو موسى الأشعري سعيد بن جبير عطاء وطاووس بن مهران جابر بن زيد عمر بن عبد العزيز الأمير المؤمنين والإمام الزهري وابن حبيب هؤلاء قائلون بوجوب الزكاة في الحلي. المرأة على خيار، الجمهور قالوا لا تجب فيه الزكاة، وجماعة قالوا بوجوب الزكاة، فإن زكت كان أبرك لها وإلا لم تكلف ويمكن اعتبار حالها، فمن كانت واسعة الحال فينبغي أن تزكي حليها، ومن كانت ضيقة الحال ذات اليد فلا زكاة عليها. زكى الله نفوسنا ورزقنا إيثاره على ما سواه، وجعل نفوسنا وأموالنا وما ملكت أيدينا في طاعته وفي مرضاته وفي خدمة شريعته ونبيه صلى الله عليه وسلم وهديه ومنهاجه وسنته، استعملنا استعماله للمرتضين الأصفياء الأبرار، ولا سلط علينا انقطاعا بشيء من أنفسنا ولا أموالنا ولا ما ملكت أيماننا، وجعل كل ذلك قربة إليه، وأعاذنا من كل قاطع يقطعنا عنه، وآتانا من فضله ما هو أهله في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.